لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مقتضى القاعدة إذا دار الأمر أين ترك أحد جزئين من الصلاة أو بين ترك أحد شرطين أو جزء وشرطين. مقتضى القاعدة كما في غير الصلاة سقوط الواجب لعدم التمكن من الإتيان به، فإذا كان الواجب غير الصلاة مما لم يدل دليل على الإتيان بما يتمكن منه فيلتزم بسقوطه ولا يجب عليه شيء. فأما إذا علمنا بعدم سقوط أصل التكليف فحينئذ ينظر إلى الدليلين الذين دل كل منهما على إخبار شيء، فإن كان أحدهما عاماً يتقدم على الآخر، وإذا كان عامين يتعامل معهما معاملة المتعارضين، وإذا كان مشرفين يثبت الإطلاقان فيرجع إلى الأصل العملي. ونتيجة الأصل العملي هو التخفيف للشك في اعتبار خصوص كل منهما بعد العلم باعتبار احدهما في الجمله، فتدفع الخصوصيه بالعاد لتثبت التخفيف. هذا ما تقتضيه القاعده. ولاجل ذلك قلنا ان الاذهب في جبران الامر بين صرف الماء في طهاره الثوب وصرفه في الوضوء والتخفيف يتغير المكلف بينهما، فإن كان الأحرس ما ذكره شيخنا الأستاذ صلى الله عليه وسلم وغيره من صرفه في تسير الثوب وبعد الصرف يكون فاقدا للماء تشوينا فيتيمم بعد ذلك إلا ما عنده. هذا هو الأحرس. هذا بالنسبة إلى دوران الأمر بين صرف الماء في الوضوء وصرفه في تسير الثوب. فأما إذا دار الأمر بين أن يتيمم للصلاة فيدرك الصلاة بتمامها في الوقت أو يتوزأ فيدرك ركعة من الوقت. ذكرنا أن ما أصابه شيخنا الأستاذ صدق الله نفسه من إدراج هذا فيما ذكره من الكبرى من دوران الأمر بين ترك واجب لا بدل له وترك واجب لا تولد له، هذا لا بدل له، ولكنه مع ذلك الحكم كما ذكره، يعني لا بد في المقام من التيمم والإتيان بالصلاة بتمامها في الوقت، فلا يجوز لها تأخير شيء من الصلاة ولو جزءا قليلا إلى خارج الوقت اختيارات. والمفروض أن المكلف متمكن من الإتيان بالصلاة بتمامها في الوقت. الوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومن الروايات الكثيرة الواردة في المقام المستفاد من هذه الأدلة أنه لا بد من إيقاع الصلاة في الوقت المعين له. فقد جعل الشارع لكل صلاة وقتا معينا لا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت. جعل لصلاة الفجر بين الصروحين وللصهرين، بين دروس الشمس وغروبها، وللمغرب والعشاء من غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى الفجر على كرام الجيل. كيفما كان أي وقت تعين للصلاة لا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت. فالصلاة صاب موقوت معين مهدد للسبيل، للمكلفين لا يجوز تأخير الصلاة عن وقته بنفس الآية المباركة من الروايات. ثم إن الله سبحانه بعد التوفيق وجعل الوقت لكل صلاتين أمر بالترجع أو الاتصال للصلاة فإنها لا تكون إلا مع طهارتين على ما في الروايات. فأمر الله سبحانه بالوضوء أو الغسل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله سبحانه لئن كنتم جنبا فاستطهروا. فعلمنا أن هذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه في أوقات خاصة هذا الواجب لا بد من أن يؤتى به مع طهارتين ولا يصح من دون طهارتين كما في الروايات لا صلاة إلا بطهورين. فما تتحقق الصلاة في الخارج من غير طهارتين لو كنا نحن بهذا المقدار. وفرضنا أن المكلف لم يكن متمكنا من الوضوء أو الغسل وقلنا بسقوط الصلاة فإن الصلاة لا تكون إلا عن طهارتين. والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الوضوء أو الغسل واعتذر في الصلاة الطهارة والرفع بدونها فراجه حيث إنه سبحانه جعل طهارة ثانية مترتبة على العجز عن الطهارة الأولى وهي الطهارة الترابية. فقال عز اسمه فإن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلمنا أن الصلاة غير مشروطة في الطهارة المائية فقط بل هانا على تقدير التمكن وعلى تقدير عدم التمكن التراب يقوم مقام الماء وهو أحد الطهورين. هذا هو الذي استفدناه من الآية المباركة. إذن من لم يتمكن من الإتيان بثمان ركعات للظهرين أو بركعتين للفجر أو بسبع ركعات مثلا لصلاة المغرب والعشاء لم يتمكن من الإتيان بها مع طهارة المضجع عليه أن يتيمم فإنه فاقد للطهارة المائية يعني غير متمكن من ذلك. فينتهي الأمر إلى بدله وهو الطهارة الترابية فلا بد من الإتيان بالصلاة في الوقت بمقتضى الآية المباركة والروايات إن الله بلي جعل لكل صلاة وقتا بمقتضى الوقت المعين له لا بد من الاتيان بها في الوقت بحيث انه لا يتمكن من الطهارة المائية فينتقل الى الطهارة الترابية ولا تصل النوبة بعد ذلك الى ان يدرك الى ان يأتي بركعة مع الطهارة المائية واختياراً يؤثر الصلاة عن الوقت. هذا في نفسه أمر غير جائز غير مكروه لأن تأخير الصلاة عن الوقت محرم حتى جزء واحد من الصلاة فضلاً عن الركعات. فلا يمكن التمسك بما جل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة لأن هذا وظيفة من لا يتمكن من الإتيان بالصلاة في الوقت لا أن من يتمكن من الإتيان يجوز له أن يؤخر الصلاة ويصلي ركعة في الوقت ويأتي بالباقي خارج الوقت. ليس هذا خوف أدرك للمكلف وجعل الأمر بإرادته باختياره يعني إنسان لا يسلي فيؤخر صلاته إلى أن يبقى من الوقت ركعة فيصلي ركعتان باعتبار ان من ادرك ركعه من الوقت فقد ادرك الصلاه، كمن ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. آذان را میشین بعد آذان وظیفت و من لا یتمکن من ادراک تمام الرکعات فی الوقت بل یدرک مقدار رکعتین فالصلاه تفضلا و امتنانا جعل آذان فی منزلت یدرک الصلاه فی تمامها و این آذان ممن یؤخر صلاته متعمدا هذا غير مشمول للرمايات لأن تعبير الصلاة عمدان غير جائز بلا إشكال بمقتضى التوقيتات. بل إن نفس هذه الرمايات حيث حضر فيها في الإدراك نفس هذه الرمايات ظاهرة في هذا المعنى، فإن الإدراك إنما يطلق في حق من لم يكن متمكنا إلا بهذا المقدار، فيقال أدرك غريمه يعني لم يكن متمكنا منه فأدركه، لا أنه كان متمكنا فأخره إلى الساعة الأخيرة فقال له أدرك الغريب او ادرک الامر الفلانی آزاد ما لم یکن واجدن فتار واجدن الادراک نمایت حق قصیحات الموارد فمن ادرک وزید حکم من لا یتمکن ولیکن فهاد المقدار یتمکنن فیقال ادرک اشتر و اما لا کان متمکنن من الاسیان بتمام الرکعات اخر امدان كيف يكون هذا مكمولا لقوله عليه السلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. بلي هذا كان مدركا لتمام الركعات ولكن باسلامه اخر الصلاة حتى لم يبق من الرب الا مقدار ركعتين. اذا هذه الجمازات اختلت للمعذور وغير المتمكن كما اذا كانت شخص غافلا او ناسيا للصلاة او نائما مثلا او غير ذلك، التفت فلم يبق من الوقت الا مقدار ركعتين. هذا بحسب وظيفته، ان كان متفائلا بالطهارة المالية ياتي للصلاة مع الطهارة المالية، فاذا فرضنا انه مريض وظيفته التيمم مثلا فيأتي للصلاة مع التيمم كيفما كان. ليست هذه الروايات في مقام التوسعة وتجريد التأخير الاختياري، اختيارا يجوز للمكلف أن يؤخر صلاته ليكون إدراك ركعة بمنزلة إدراك تمام الركعة. آجان را استفاده من ابرمایان لا من نفسها ولی ولا سیما از زمیمت الخارجیه، یعنی علمنا من الخارج ان تأخیر الصلاة عن وقتها غیر جائز هل حتی بمقدار جزء واحد فضلا عن ان یکون التأخیر بمقدار رکعة او حتی. فعلى ذلك النتيجة هي ما ذكره قدس الله نفسه وغيره من أن في مثل هذا المورد يتعين الصلاة مع تيمم لذيق الوقت ولا تصل النوبة إلى الوضوء. نعم إن هنا إشكالا وشبهة ذكره بعض المحدثين، وهو أن لو فرضنا أن الوقت ضيق ولا يدع للوضوء وللاغتسال وإدراك الصلاة حتى بمقدار ركعة واحدة، فهل يشرع له أن يتيمم ويصلي؟ يعني من مسبغات التيمم، هل من المسبغات ضيق الوقت أو أن ضيق الوقت ليس من المسبغات؟ وظيفة هذا المكلف أنه لا يصلي كأنه فاقد للتوريث، أما الوضوء والغسل المفروض أن الغسل لا يتبع لأن يتبدأ أو يغسل فيتليه. فأما طهارة الترابية لأنه لا دليل على مشروعيته في هذا الحال فهو فاصل للتهورين فلا يصلي. هكذا ذكر بعض المحدثين أن ذكر في وجهه أن التيمم وظيفة فاصل الماء ولم تجدوا ماء فوق لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. المثلث وقت كنان الماء وعدم وجدانه والمفروض أن هذا الرجل واجب للماء عنده ماء مباح يجوز له أن يتصرف فيه وهو متمكن منه خارجا لا مانع من وضوئه ولا من غسله. وإنما الوقت لا يسع لأن يتردأ أو يغتسل فكيف يكون هذا فاصلا للماء؟ الله سبحانه إنما شرع التيمم لمن لا يكون واجدا للماء. فقال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. التيمم وظيفة الفاصل غير الواجب. إذا قيل لهذا الشخص أليس عندك ماء؟ تقول نعم عندي ماء ولكن الوقت لا يسأل. فلم يدل دليل على أن ضيق الوقت هو مجبد للتيمم فهو فاقد للتيمم. لو أن هذا الذي ذكره بعض المحدثين نعم لابد من أن يأتي حتى يتوزع ويغتسل ليدرك رجأة من الوقت حيث إنه لا يتمكن من إدراك تمام الصلاة في الوقت لعدم مشروعية التيمم. هكذا ذكر ولكن هذا فاسد أشهر والوجه في ذلك في بساطه أن المراد عدم الوجدان ليس هو عدم الوجدان تكليلا أنه لا يتمكن منه خارجا فالمراد منه عدم مانع من استعماله لا مانع من استعماله سواء كان ذلك فهو موجود بالخارج يعني القدرة التكليلية والتشريعية معا لا مجرد أن الماء موجود. وهذا قد استفدناه من نفس الآية المباركة ومن الروايات الواردة في المطار. أما الآية المباركة فقد ذكر فيها المريض فمن كان منكم مريضا أو حسنا. سيدة من أيام الأخرى في بسرين وعيادة لإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. ذكر المرض في الآية المباركة لإن كنتم مرضى أو على سفرين سرية ظاهرة على أن المراد ليس بعدم الوجدان عدم الوجدان تكليلا. فإن المسافر قد يعتبر أنه في بر أو جبل ليس عنده ماء أصلا وقد يموت عطشا ولكن المريض ليس كذلك. الأكثر في أفراد المريض أن الماء موجود عندهم إلا أنه لا يتمكن من استعماله شرعا لمرضه لم يضره أو يوجب بسعة لقرته أو من ذلك. فالمراد بعدم الوجدان ليس هو عدم وجود الماء إلا ذكر المريض أصبح الأغلى فإن المريض والسريع على عهد سواه وإن كان نادرا يتبقى من الإنسان لا ما عنده سواء كان مريضا ام لم يكن مريضا. فذكر المريض في الآية المباركة دليل على ان المراد بعدم الوجدان عدم التمكن من الاستعمال في الوضوء او الغسل، وان كان يتمكن من استعماله في شرب في غسل ثوب وغير ذلك عنده ماء كثير، لكنه لا يتمكن من ان يتغذى او يغتسل. وهكذا في الروايات التدريج التيمم مع ردود الماء لامثال هذه الامور لمرض او لوجع عين مثلا. فمن لذلك فقد علمنا ان المراد من عدم الوجدان ليس هو عدم الوجود، حتى يقال ان الماء هنا في ضيق الوقت موجود. وايضا علمنا من الايه المباركه من قوله سبحانه فلم تجدوا فلم تجدوا ماء، يعني لم تجدوا ماء للوضوء او للغسل، لا انه لم تجدوا ماء لامر اخر، حيث انه سبحانه امر بغسل الوجه وبغسل اليدين وامر بالاغتسال بقوله سبحانه فان كنتم جنبا فاستحروا. فعدم الوجدان انما هو بالاضافه الى الوضوء او الغسل من جهة السلام لا بالنسبة الى امر اخر. فلو فرضنا ان الماء من كل الغير وجرد له ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرف غير الغسل وغير الوضوء، الشرب لا مانع منه، التصرف الاخر لا مانع منه، ولكن الوضوء او الاغتسال لا يرجى معرفوله. أغليس نبيبة المشلفة أن يتأمم حينئذ لأنه باطن للماء، لإن كان واجدا للماء إلا أنه واجد للماء بالإضافة إلى غير الوضوء والغسل، وفاقد للماء بالإضافة إلى الوضوء والغسل. فالمستفاد من الآية المباركة أن كل من لم يتمكن من الوضوء او الاغتسال للصلاة فوظيفة التيمم. اذا يظهر ان في الوقت من مسرعات التيمم، فانه مع ضيق الوقت يصح ان يقال ان المسلف لا يجد الماء اي لا يتمكن من استعمال الماء في الوضوء او الغسل للصلاة، لأن المخزن قابل لا يزال فينتقل إلى التيمم لا محاله.